فالسر في اللغة هو ما يسر به الإنسان ويكتمه. وفي الاصطلاح قال الراغب: السر الحديث الذي يكتم في النفس. والسر ثلاثة أنواع: الأول ما أمر الله بكتمانه، وهو ما يكون بين الرجل وزوجته، والثاني ما يطلب من الإنسان أن يكتمه، والثالث ما يطلع عليه الإنسان بسبب الخلطة بينه وبين الناس. وحكم إفشاء السر، حكم إفشاء السر أنه حرام، يحرم إفشاء السر إذا كان في إفشائه ضرر وأذى وغضاضة في الدين، وغضاضة في الدين. وهذا عليه أكثر أهل العلم، وهذا إفشاء السر في حياة الإنسان، أما بعد موته فقال الحافظ ابن حجر: إفشاء السر بعد الموت على أقسام. الأول ما يحرم إفشاؤه بعد موته، وهو ما كان فيه غضاضة أو ضرر في ذكره بعد موته. الثاني ما يكره مطلقا، يعني هناك سر يكره أن تفشيه بعد موت الرجل. الثالث ما يباح إفشاؤه، وهو الأمور المباحة التي لا ضرر فيها ولا نقص عليه. الرابع ما يستحب إفشاؤه، وهذا إذا كان الإنسان عنده خير يخفيه عن الناس، وفي إفشائه إظهار فضله وخيره. ما يستحب إفشاؤه، وذلك إذا كان الإنسان يعني أعمال صالحة مخفية عن الناس، وفي ذلك الإفشاء يكون يعني ذكر جميل له. وقال بعضهم ويجب أحيانا إفشاء السر، يجب أحيانا إفشاء السر، وذلك إذا كان يؤدي عدم يعني إذا كان وذلك إذا كان كتمان السر يؤدي إلى ضرر بمسلم، ضرر محقق بمسلم، قالوا فهنا يجب إفشاؤه. يعني عندك مثلا سر لو كتمته تضرر فلان ضررا بالغا، وإذا أفشيته نجا من ذلك البلاء. قالوا في هذا الحال قال بعضهم يفشى السر، يجب إفشاؤه، لأنه يتعلق بمضرة إنسان وأذاه، والمسلم حقه عظيم عند الله. والسر يعتبره العلماء من الودائع، من الأمانة المودعة، من الودائع. وحفظ السر من مكارم الأخلاق ومن جميل الطباع ومن الأمور التي تجعل ثقة الناس بك، ومن الأشياء الممدوحة في الشخص أنه يعني يحفظ السر ولا يفشيه. والسر نوع من العهد، السر نوع من العهد، قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالسر نوع من العهد، وهو من الأمانة العظمى، أعني من الأمانة التي يجب أن تحفظ. قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالسر يحفظ ويجب أن يحفظ، إذا استودعك الإنسان سرا وجب عليك حفظه وعدم إفشائه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثك الرجل ثم التفت فإنه سر. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في حفظ السر، فهذه فاطمة رضي الله عنها أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله، ثم جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم فسارها فضحكت، ثم سارها مرة أخرى فبكت. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق أن تخبريني ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، إنه سر، إنه سر. ولم تخبر عائشة أم المؤمنين المبرأة الموصوفة بالصدق والأمانة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الأمر بقي في صدر عائشة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لفاطمة: بما لي عليك من الحق أن تخبريني ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني المرة الأولى فضحكت فإنه يعني فبكيت فإنه أخبرني أن جبريل دارسه في العام مرة، وهذا العام دارسه مرتين، ولا أراه إلا قرب أجلي، فبكيت بكائي الذي رأيت. وأما حين سارني الثانية فقال: ألا تحبي أن تكوني سيدة نساء العالمين وأنت أول أهل لحوقا بي. فلم تفشي هذا السر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تخبر عائشة أم المؤمنين. وهكذا أنس رضي الله عنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأرسله في حاجة له فتأخر، فقالت أمه: أين ذهبت؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: وما هي؟ قال: يا أماه إنها سر، يا أماه إنها سر. لم يخبر أنس أمه بهذا السر. فأمر السر شأنه عظيم، والناس الآن يئنون من إفشاء الأسرار، بعض الناس لا تأمنه على كلمة خفيفة ربما ليس فيها أمر مهم تلقيها عنده فإذا به ينطلق مثل ذلك الذي كان في قريش لا يحفظ كلاما ولا يمسكه، جميل الجمحي، كان إذا أراد أحد من الناس أن يفشي الكلام بسرعة وبكثرة يكلم هذا الرجل، فربما إذا كلمته على الباب ما يغلق الباب، ينطلق مباشرة إلى الناس يكلمهم. فبعض الناس يانوا في حفظ السر مثل هذا الرجل، وبعضهم شأنه مثل برميل جحا، يعني برميل مثقوب يملأه من أعلى وهو مثقوب من أسفل يذهب الماء، فبعض الناس يسمع الكلام من الأذن على طول يخرج إلى اللسان إلى الخارج. ومن أكثر إفشاء الكلام والأسرار النساء، المرأة قليلة الحفظ للكلام وقليلة الحفظ للسر، قليلة الحفظ للسر إلا من رحم الله، فلذا تجد بينهن الكلام والتهاجر والمنابزة والخصام، لأن هذه قالت كلمة وهذه أخذتها ووصلتها مباشرة. والناس بطبيعتهم لابد الإنسان أن يخرج السر، أحيانا بعض الأسرار تحتاج أن تبثها لشخص، لرجل مستشيرا مستبصرا مسترشدا، يعني مستعينا برأيه على هذا الأمر، يبقى في نفسك يتعبك ما تدري ماذا تفعل، فإذا أخرجت هذا السر إلى هذا الرجل لعله أن يشير عليك بالرشد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، وإذا استنصحك فانصح له. ما هو بعض الناس تأتي تقول له: إيش رأيك؟ عندي أمر أهمني وشغلني التفكير فيه، أريد رأيك فيه. قلت: تفضل. فتقول له: كيت وكيت وكيت، فما يأتي الصباح إلا وقد ذهب الخبر عند الناس أنك تريد أن تفعل كذا، وربما يزيد عليه ذراع، أنت تعطيه شبر يزيد ذراع، وإذا وصل الذراع ربما بلغ إلى الباع، ثم بلغ إلى مثل ذنب السرحان. فشاهد أن حفظ السر أمر مهم، وخلق النبيل وخلق جميل ومنقبة حميدة وشيء محمود يحبه الناس. وحذيفة رضي الله عنه كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره باثني عشر منافقا بأسمائهم. فلذا كان الصحابة إذا مات الرجل من هؤلاء الذين يشتبهون فيهم إن صلى عليه حذيفة صلوا عليه، وإذا لم يصلي عليه تركوه، لأنه أمين السر. وكان عمر يقول: يا حذيفة أسألك بالله، أسماني رسول الله رسول الله في المنافقين؟ انظر إلى عمر، فقال: لا والله يا عمر، ولا أزكي أحدا بعدك، لأن كل إنسان سيسأله سيقول لا وأنت لا. فينبغي الإنسان أن يكون مأمونا على السر، السر شأنه عظيم وكبير، ورب سر يفشى يحصل بسببه، بسبب إفشائه يعني فتنة عظيمة بين الناس، فتنة عظيمة بين الناس. ربما ترى إنسانا يفعل منكرا فتفشي ذلك الأمر، ولا تقف ولا تأخذ بالضوابط الشرعية، فيحصل الضرر الكبير ويحصل الضرر والخطر الجسيم. فينبغي علينا أن نكون من هؤلاء الذين يتصفون بهذه الأخلاق الحميدة. حتى لو أنت صغير، أنت صغير لا تفشي السر. كم من أولاد يكون بينهم أسرار، وربما تحصل المضاربة والمخاصمة بسبب فلان قال لفلان، فلان قال فيك كذا كذا، قل هذه عندك سر لا تكلم، وذاك بسرعة يأخذ الكلام وينطلق فلان وفلان، وهذا نوع من النميمة. حتى إفشاء السر نوع من النميمة، فينبغي لنا جميعا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم النبيل النظيف الجميل الطيب، وهو حفظ السر. وبعضهم يتصنت، تصنت، ربما يكون سر بين اثنين، يتكلم هذا مع صاحبه وذاك يقترب، يقترب يريد أن يسمع ما هو الكلام، هذا لا يجوز، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أيضا لا يجوز أن يتناجى اثنان سرا وهم ثلاثة يتركون الثالث ويتسار اثنان، هذا لا يصلح، لأن ذلك يحزنه. لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن ذلك يحزنه، يحزن النبي، يعني يحزن الرجل